نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم المرحوم الشيخ محسن أبو الحب قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات: رامت أمية أن تسابق هاشما للمجد كي تصفو لها العلياء، حتى إذا بلغ جميعهما المدى فإذا هما الخضراء والغبراء. أحرى بتاج الفخر من هو كلما ذكر اسمه خرت له العظماء. ذاك الحسين، ذاك الحسين، ولا أظنك عارفا ما نونه ما سينه ما الحاء. يا مالئ الدنيا علا ومناقبا جارت به الأفكار والآراء. ماذا يقول القائلون وما عسى أن تنطق الفصحاء والبلغاء. حيا حيا أراك وإن قتلت، وإنما أعداؤك الأموات للأحياء. ويزيدني عجبا وقوفك بينهم فردا وطوع يمينك الأشياء. هل تعلم الهيجاء أنك قطبها ومدارها؟ فلتعلم الهيجاء. وأبيك ما علمت، ولو علمت لما طالت بقتلك كفها الجذاء. يا من عليه قلوبنا وعيوننا أودى بهن تلهف وبكاء. كم ذا البكاء؟ أمن قضت أيامه؟ أو ما لثأرك ليلة ليلاء؟ يا ابن الذين إذا انتموا كانوا هم العلياء والحكماء والكرماء. يا ابن الذين إذا انتموا كانوا هم العلياء والحكماء والكرماء. جد بالنجاة علي مما أختشي، جد بالنجاة علي مما أختشي. في النشأتين فما وراك وراء.
حسيني وافخاري بهاي الهوية. أفضل خادم وفي لبن الزكية. أفضل خادم وفي لبن الزكية. حسيني وافخاري بهاي الهوية. حسيني وافخاري بهاي الهوية.
شمس حرية باليمة لقيته على الفطرة الإلهية هويته وبكل معرفة درب مشيته عقيدة خدمته ترسخت بيا.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يا هل تسمع لمذموم الملامة على اللي مهتدي خدمة إمامي. أنا بهذا النهج قلب التزامي والهج باسمك الصبح ومسية.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
حسيني بخدمته يرتفع جاهي بيها أفتخر دوم وأباهي. علي بخدمته يرضى إلهي ورسول الله الشفيع يصير لي.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
إذا عندك حكي بأفكارك يدور شنو هذا التعازي ولطم الصدور. أقول لك هذه عندي للقبر نور تنور حفرتي بعد المنية.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
أكيد للتعازي بقلب مفجوع والطم عالصدر واجريها لدموع. إمامي وراس فوقي رمح مرفوع إيش يصبرني على هاي الرزية.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يا ريت السهم صوب جبتي وعوض عنا الحجر أدمى جبهتي ويقصون إصبعي وتنحز رقبتي خيل الداسته تسحق علي.
حسيني وافخاري بهاي الهويه.
اي ما وفقني دهري وجنت وياه صبح توفيقي ابكي عليه وانعاه. ابد والله ما انسى حسينا ما أنسى مصاب غضرية.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يمن من عندي هذا اليوم تسخر منك أسخر ساعة المحشر. يوم بي أبو السجاد يحضر والجنة عدن ياخذ بدي.
حسيني وافخاري بهاي الهوية. أفضل خادم وفي لبن الزكية. أفضل خادم وفي لبن الزكية. حسيني وافخاري بهاي الهوية. حسيني وافخاري بهاي الهوية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 14 من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 23 من شهر مرداد عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 14 من آب أغسطس عام 1986 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة والمفسر الإيراني الشهير آية الله الشيخ علي النجفي الكاشاني. وولد الكاشاني عام 1921، ولما بلغ 22 من العمر سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية في حوزته العلمية العريقة، ثم عاد إلى إيران لينشغل لمدة 3 سنوات في مدينة قوم المقدسة بتدريس العلوم الدينية، وقضى السنوات الأخيرة من عمره في مدينته كاشان في التدريس في حوزاته العلمية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ علي النجفي الكاشاني الصدق أكبر فضيلة وانطباع عن الصلاة. وأخيرا وفي 16 من محرم الحرام عام 1260 للهجرة، اعتقلت قوات الاستعمار الفرنسي قائد المقاومة الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري. وكان سبب هزيمة المقاومة الجزائرية هو افتقارها للعتاد والأسلحة الحديثة، إذ كانت القوات الفرنسية مدججة بالسلاح، وكانت المقاومة متمركزة على الحدود بين المغرب والجزائر. ونظرا لأن حاكم المغرب آنذاك كان يرتبط بعلاقات صداقة مع المستعمرين الفرنسيين، لذا عمد إلى الضغط على أنصار الجزائر وقطع الإمدادات عنهم وإبعادهم من المناطق الحدودية المغربية، الأمر الذي سهل للمستعمرين الفرنسيين إلقاء القبض عليه وانتهاء المقاومة الجزائرية. وقد حكم على الأمير عبد القادر الجزائري بالسجن لمدة 9 سنوات، ثم أفرج عنه شريطة عدم العودة إلى الجزائر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والسلام نهديها لكم في مطلع حلقة اليوم من هذا البرنامج. أيها الكرام، ترى لو سألنا الإمام الحسين عليه السلام عن أهم صفات الأتباع الصادقين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فبماذا سيجيبنا؟
في هذا اللقاء نحاول بعون الله الحصول على إجابة هذا السؤال، ولكن من وقائع سيرة سيد الشهداء صلوات الله عليه، مستعينين في التعرف على تلك الصفات بتوضيحات خبير حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين، وهو سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، كما نستعين بمشاركاتكم الكريمة، فتابعونا مشكورين.
عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى وإلا غادرتك ذليلا.
تعطي الحياة قيادها لك كلما صيرتها للمكرمات ذلولا. العز مقياس الحياة، وضل من قد عد مقياس الحياة الطولا.
قل كيف عاش ولا تقل كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. ما كان للأحرار إلا قدوة، بطل توسد في الطفوف قتيلا.
بعثته أسفار الحقائق آية لا تقبل التفسير والتأويلا، لا زال يقرأها الزمان معظما في شأنها ويزيدها ترتيلا.
أفديك معتصما بسيفك لم تجد إلاه في حفظ الذمار كفيلا. خشيت أمية أن تزعزع عرشها، والعرش لولاك استقام طويلا.
من أين تأمن منك أرؤس معشر حسبتك سيفا فوقها مسلولا؟ طبعتك أهداف النبي وذربت يدها شباتك وانتضتك ثقيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة من خلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله هذا من أمته أن تفهم بأن الحسين لن ينتسب إليه نسب دم، ولو هو من لحمه ودمه وهو بضعة منه وهو ريحانته، لكن حينما يقول أنا حسين مني وأنا من حسين، يشبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن دعوته ورسالته الكاملة، بما أنه هو وأهل بيته رحم العالمين، بقاؤها بالحسين. وفعلا أثبت الحسين صلى الله وسلامه عليه أنه المجدد والمجسد والمثبت المرسخ لرسالة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قدم نفسه وأهل بيته وعياله، وحتى عبد الله الرضيع قدم الحرائر الهاشميات الفاطميات بنات الزهراء ليضربن الحسن الأسمى للمرأة العفيفة المؤمنة، تتقدمهن الحوراء زينب تالية أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، أمام الهجمة الكافرة الارتداد الواضح لدولة بني أمية التي أرادت أن تقتلع الإسلام من أصله ومن جذوره، وكان الدين بدماء أبي عبد الله الحسين التي انتصرت على السيف واستشهد بها كل الشاعرين في كل العالم وعلى حقب التاريخ، ومنهم غاندي يقول: أقتل مظلوما لكي انتصر كما انتصر الحسين. والإمام المهدي حينما يظهر بإقامة العدل الله والدولة العالمية التي عاصمتها الكوف في العراق شعار صوغتي يا لسهرة الحسين. وشكرا لإذاعة طهران على مواصلتها البرامج الحسينية. أخوكم خادم الإمام الحسين عليه السلام عبد العباس عبد الكاظم محمد الزهيري من العراق محافظة واصل الكوت. شكرا جزيلا.
أيها الأخوة المؤمنون، الإنسان ومن كمالات إنسانيته أنه مخير مختار، وأمامه على طول الحياة اختبارات وامتحانات متلاحقة تطالبه بالمواقف وتقدم له النتائج. وقد يكون الاختيار صعبا، لأن فيه رحيلا مضنيا وتوديعا للأمان والاستقرار، وربما كان فيه إقدام على القتال والشهادة، وذلك يراد له همة عالية وإيمان صادق مصدق بما وعد الله الأوفياء الصادقين. وذلك كله كان محرزا في سيرة الإمام الحسين عليه السلام، ومفسرا لما أقدم عليه بكل همة وشجاعة وإخلاص وفداء لا نظير له حتى في أصعب المواقف وأحرجها. فهو سلام الله عليه يخطب في القوم بين ناصح وموبخ، وبين داع إلى الحق ومحذر منذر من الباطل، بين مسالم حريص على الدماء ألا تسفك، وبين مبارز شاهر سيفه في وجه العناد الظالم.
نعم أحبتي، وجاء في تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي أن أبا عبد الله الحسين عليه السلام وقف أمام أعدائه وقتلته يوم عاشوراء يدعوهم إلى الله تعالى ويتم الحج عليهم، فنادى فيهم قائلا: أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين.
وكان قد قال صلوات الله عليه أيضا قبل خروجه: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا إني أعذرت وأنذرت، ألا إني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر.
وهنا يتداعى إلى الأذهان مستمعين مستمعاتنا سؤال عما نستفيده من كثرة نصائح الإمام الحسين عليه السلام ومواعظه للجيش الأموي رغم علمه بأنهم عازمون على قتله. الإجابة عن هذا السؤال يقدمها مشكورا سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، يعني الإمام الحسين عليه السلام مما تميز به الحسين عليه السلام عن أعدائه أن الحسين كانت له نصائح، لم يكن الحسين عليه السلام ليباشر المواجهة مع الجيش يزيد وعمر بن سعد إلا بعد أن قدم النصيحة، وهذه هي مثل أخلاق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أنه يريد أن يقيم الحجة لعل هناك من يكون غير عارف وغير مطلع. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام نجد أنه حتى في كربلاء عندما دعا عمر بن سعد وهو قائد الجيش الأموي في كربلاء، عندما دعاه وحدثه وجلس معه منفردا، وكان معه ولده علي الأكبر وأخوه العباس عليه السلام، حيث أن الإمام الحسين عليه السلام قد دعاه إلى الالتحاق به وقال له: أترك هؤلاء وكن معي فإني أقربك إلى الله عز وجل. وأخذ عمر بن سعد يتحجج بحجج كبيرة وكثيرة، يقول: تارة أخاف على داري، وتارة يقول أخاف أن تؤخذ ضيعتي وما إلى ذلك، وتارة يقول أخاف على عيالي. وكان الحسين عليه السلام يقدم له أنه يستطيع الحسين أن يبني له داره، ولذلك الحسين أراد أن يقدم النصيحة لعمر بن سعد، ولكن عمى قلبه قد استولى عليه، وحبه للسلطة ولحبه للدنيا قد أخذ مأخذا في قلبه، ولم تؤثر نصيحة الإمام في قلب عمر بن سعد. وكذلك نستطيع أن نقول الإمام الحسين عليه السلام حتى كانت له نصائح عامة قدمها لمن كان في كرملاء من الجيش المواجه والمقابل له، حيث أن الإمام الحسين عليه السلام أيضا خطب خطبتين، كما يروى أنه خطب خطبتين في يوم عاشوراء بأهل العراق، حتى عندما قال لهم أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي وحتى أعذر إليكم، فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، وما إلى ذلك حتى لا أطيل كثيرا. في هذا الخطاب الإمام الحسين عليه السلام أخذ يبين لهم حال الدنيا وتقلبها وأنها دار غرور، وأخذ يذكرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك حتى أن الإمام الحسين أخذ بعد ذلك يبين لهم أنه نسبه من رسول الله ومكانته من النبي صلى الله عليه وآله. أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. ولذلك أستطيع أن أقول أن الإمام الحسين عليه السلام قدم النصائح، كل النصائح الكثيرة كانت بشكل انفرادي وأخرى بشكل علني وجماعي لكل من كان في كربلاء حتى يعذر إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون بذلك قد قدم ما عليه أمام الناس.
نتابع أعزائنا من إذاعة طهران تقديم حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام، ونحن نستلهم دروس الحياة الكريمة منها. أيها الكرام، إن من منهج النهضة الحسينية المباركة أن قائدها سيد الشهداء سلام الله عليه كان يبين الحقائق وينبئ عن المستقبل ويوضح الطريق الذي يراد أن يسلك إلى موطن مرضات الله تبارك وتعالى، ولكن ما إن علم ذووه وأصحابه بقرب رحيله حتى صدموا وتحيروا بين أن يمنعوه وهم لا يقدرون على ذلك أبدا، أو يقنعوه وهو الإمام العالم العارف تكليفه من الله عز وجل عن طريق جده المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله، أو يريدون أن ينصحوه وهم أقل من ذلك وهو أكبر وأكبر وأكبر من ذلك، بل هو الناصح المطاع وهم المكلفون بالإنصات إليه والتسليم له والطاعة والتلبية لندائه.
أجل أيها الإخوة الأفاضل، وقف المقربون والمتحيرون يحاولون استيقاف الإمام الحسين عن خروجه من المدينة، ووقف هو عليه السلام يوضح لهم الأسباب وبعض أسرار سفره وإلى أين هو ذاهب. أتاه أخوه محمد بن الحنفية في الليلة التي سار الحسين في صبيحتها إلى العراق ليقول له: عرفت غدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك، وأني أخاف أن يكون حالك حال من مضى، فأقم هنا فإنك أعز من في الحرم وأمنعه. قيل: هذا في مكة. فقال له الحسين عليه السلام: أخاف أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم، فأكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت. فأشار عليه ابن الحنفية بالذهاب إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فوعده الحسين عطفا عليه وردا لإلحاحه أن ينظر في هذا الرأي. وفي سحر تلك الليلة ارتحل الحسين عليه السلام، فأتاه أخوه ابن الحنفية وأخذ بزمام ناقته وقد ركبها وقال: ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال عليه السلام: بلى، ولكن بعدما فارقتك أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا حسين اخرج، فإن الله تعالى شاء أن يراك قتيلا، فاسترجع محمد بن الحنفية. وفي رواية أنه قال للحسين عليه السلام: يا أخي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق إلا لك، وأنت أحق بها، تنحى ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت.
نعم أيها الكرام، هكذا يقترح، والحال أن الناس لم يفهموا أسرار رحيل الركب الحسيني، فهم بين جاهل ومتجاهل وبين خائف ومتسائل. كيف يقدم أبو عبد الله على قوم غدروا؟ وكيف يستجيب لهم دعوتهم إياه؟ والحال أن الحسين كان مستجيبا لدعوة الله الحقة، حين تطلب رسالة النبي الهادي تضحية وفداء ليس لهما يومها إلا الحسين. ثم ماذا يفهم التاريخ لو ضل الناس وانحرفوا واستسلموا معتذرين أنهم دعوا إمامهم واستنصروه فلم يجبهم ولم يقدم عليهم؟ ألا يبررون كل سقوط منهم وانحراف وخضوع للظالمين أن الحجة كانت لهم لا عليهم؟ والحسين صلوات الله عليه لابد مقتول قتلة أرادها يزيد بإرادة غامضة تستتب له بعدها جميع الأمور، وأرادها الإمام الحسين قتلة ساخنة فوارة صارخة على امتداد التاريخ يكون بها بقاء وخلود الدين المحمدي النقي، مزيحا بها غبار التحريفات الأموية التي لولا الحسين لأخفت حقائق هذا الدين الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، يعني أيها الناس استمعوا إلى حسين كما كنتم تستمعون إلي، وأطيعوا الحسين كما كنتم تطيعونني، وأمشوا مع الحسين لأن كلامه كلامي وحربه حربي وسلمه سلمي. نعم، حسين مني وأنا من حسين، يعني كونوا في خط الحسين وكونوا في درب الحسين وكونوا على حب الحسين كما تحبون رسول الله. حسين مني وأنا من حسين، يعني لا تقاتلوا حسين. حسين مني وأنا من حسين، لا تغضبوا حسينا. حسين مني وأنا من حسين، يعني إذا كنتم مع الحسين أنتم معي، وإذا كنتم مع غير الحسين كنتم مع غيري. والكلام كثير، وأيضا قال رسول الله يعني كثيرا في الحسين، ولكن نكتفي بهذه الكلمات، وإن شاء الله نتمنى من الله بحق الحسين إن شاء الله أن ينصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو حسن بحريني مقيم في جمهورية إيران الإسلامية.
مستمعين الأفاضل، نلاحظ في روايات الملحمة الحسينية كثيرا من مظاهر رحمة سيد الشهداء وسعيه لهداية أعدائه، على الرغم من شدة قسوتهم معه وعزمهم على قتله وأصحابه وسبي عيالاته المقدسة. وفي ذلك دروس كثيرة تعرفنا بمعالم الشخصية المحمدية، وهذا ما يشير إلى قبسة منه ضيفنا الكريم في لقاء اليوم من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان.
نجد أن مظاهر الرحمة الحسينية أن الحسين عليه السلام كان يقبل عذر كل من يرجع إليه، كان كل من يتوب ويرجع إليه، وكمثال على ذلك توبة ورجوع الحر رضوان الله عليه، الحر بن يزيد الرياحي، حيث أنه بعد أن كان من إحدى القيادات المواجهة للحسين عليه السلام، عندما تاب ورجع إلى الحسين عليه السلام من مظهر الرحمة الحسينية، عندما قال له يا ابن رسول الله إني تائب إلى الله فهل ترى لي من توبة؟ قال نعم، إن تبت تاب الله عليك. وكذلك أخي العزيز، هناك ما كان يظهر من الرحمة الحسينية، التألم الذي كان يظهر على الحسين والحزن على الحسين عند سقوط أو نزول أي مصيبة بأهل بيته وأصحابه. كذلك الحسين عليه السلام كان يبدو عليه من شدة رحمته يبدو عليه الحزن والتأثر، بل بعض الأحيان البكاء عند شهادة بعض أصحابه أو ما إلى ذلك، كان أيضا يتأثر ويبكي لأجلهم عندما يسقط الشهداء بين يديه المباركتين. وأخيرا أيضا الحسين عليه السلام كان من شدة رحمته وعظمة رحمة الحسين عليه السلام أن الحسين عليه السلام من كل ذلك كان حتى الحسين عليه السلام يبكي ويتأثر لما سيدخل به هؤلاء الأعداء بسبب قتل الحسين، سيدخلون بسببه النار التي أعدها الله لهؤلاء المنافقين. ولذلك الحسين عليه السلام كان يتأثر لهؤلاء ويرق قلبه ويحزن لأجلهم. هذه أخي العزيز حقيقة مظاهر حسينية للرحمة الحسينية، حقيقة هي لأجيال الأمة ولكل الناس المسلمين وغير المسلمين، أن حتى العدو الذي يقاتل حسين كان الحسين عليه السلام رحيما به، كان رؤوفا به. وكذلك الحسين عليه السلام لم يكن الحرب والقتال ليجعل من قلبه قلبا قاتلا والعياذ بالله، بل كان كل ما في كربلاء وفي عاشوراء كان يبدو فيه مظهر أو مظاهر تبدو فيه مظاهر رحمة الحسين صلوات الله عليه. ونستطيع أن نقول هناك رحمة حسينية تجلت في كربلاء.
شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان ضيف حلقتنا لهذا البرنامج، كما نشكر مستمعينا مستمعاتنا على تواصلهم في هذا اللقاء. أيها الكرام، نستلهم من محاورات الإمام الحسين صلوات الله عليه مع المعترضين على رحلته إلى كربلاء بدرس مهم في أولوية القيام بالتكليف الإلهي لدى الشخصية المحمدية. فمثلا روى الطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى أن عمرو بن لوذان جاء إلى الحسين عليه السلام يخوفه من سوء المصير في ذلك المسير، فقال له: أنشدك الله يا ابن رسول الله لما انصرفت، فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف، وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك أي أهل الكوفة الذين راسلوه بالقدوم عليهم لو كانوا كفوك مؤونة القتال ووطأوا لك الأسياف فقدمت عليهم كان ذلك رأيا.
فأجابه الإمام الحسين عليه السلام بجواب حاسم قائلا له: ليس يخفى علي الرأي، ولكن لا يغلب على أمر الله، وإنهم لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. وهكذا أفهم الإمام أبو عبد الله عليه السلام هذه الأمة أن الأمر إلهي وأنه التكليف المعين، وأن الناس ليس لهم الخيار ولا الرأي فيه، وأنهم دون أن يعلموا أسرار الإمامة وأين يكون الأمان والنصر، بل إنهم الأجدر بهم أن يعلموا أن التسليم للإمام أمر واجب وفيه النجاة بالدين ونوال مرضات رب العالمين.
نخلص مما تقدم أيها الأفاضل إلى أن من الدروس التي نتعلمها من الملحمة الحسينية أن من أمهات صفات الشخصية المحمدية الاجتهاد في النصيحة للعباد والرأفة بهم والحرص لهدايتهم حتى الأعداء منهم، وذلك إلى جانب الحرص على القيام بالتكليف الإلهي في كل الأحوال.
وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات ننهي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام.
شكرا لمتابعتكم ودمتم بكل خير.
إلى اللقاء ونسألكم الدعاء.
الساعة يا صفوة الله.
جاء البيان التالي نار ونور، قامت قيامة ملحمة عاشور، وبهاي الفوادي ضج صوت المنادي. دستورك لكل حور يضل دستور، تعشق ذبيحة بمذبحك للحور، وتبوس الأيادي قبضات الهنادي. الله أعلاك سر العليا، إن شاء مولاك أن تحيي ذكرايا، والنخبة الأنقاذ للعروة الوثقى، في كربلا تبقى رمزا لفحوى. بالطف غدت تتناحر النيات، أحياء الضمير تقابل الأموات، وجفوف المناية تومع للبراية، ينباب المخيم جلجلت الأصوات، للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربة للضحايا. يا أيها المولى والله ولا بالأنفس الأغلى حبا فدينا، كن واثقا فينا لا شيء يثنينا، فالله حامينا لا رب إلا. زينب تقلها بشريب أكرام، مخلوقين إلكم صفوة الخدام، من هاي الخدامة مصدر كل كرامة، خل جفنك يغمض وبأمان ينام، بيوت الله ذني وما نشوف خيار، خل تخفى بسلامة نسوان الإمام. يا شبلة الليثي يا عطر ذكرى، لا أول الغيثي والصبح مجرى، في مطلع الفجر من غيمة النحر، ماء الوفا يجري سعدا لسقيا. تربات الصميدة يا اخت عباس، واحدنا اخوة ومرجلة واحساس، والخاطر حبيبة ما يهمش يصيبه، تاج انت وزينب واحنا صرنا الراس، كنز الباري انت واحنا ليح والراس، درعج هالكتيبة بالساعة الرهيبة، لو جاءنا الموت أهلا بلقيا، يعلو لنا صوت حيا وحيا، انشودة القلب في مسرح الحرب، بالطعن والضرب الحال والآه.
Thank you. صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما مضى حول بعض آداب الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وعلاقة ذلك بصلاة الخاشعين. وفي الحقيقة إن النطق بالشهادة باللسان فقط ما لم ينفذ إلى أعماق الروح والقلب، وما لم يعي العبد حقيقة ذلك ويستشعر عظمة الرسالة والرسول، فإن التلفظ المجرد بذلك لا يعد إقرارا بالشهادة، ولا يمكن للإنسان أن يلمس حلاوة وطعم الشهادة ما لم يدرك أسرارها وعظمة أثرها. هذا بعض ما يخص الشهادتين في الأذان والإقامة. ثم ينتقل المصلي إلى القول حي على الصلاة مرتين، وكذلك حي على الفلاح وحي على خير العمل، وهذه دعوة أخرى للإقبال على الله تعالى، ودرجة أرفع وأعلى في التوجه نحوه والحلول في ساحة قدسه. فالصلاة معراج المؤمن ووسيلة العبد إلى الفوز والفلاح، وهي خير العمل أيضا وأفضل الأعمال إذا جاء بها المرء على الوجه الحقيقي من حضور القلب وإخلاص النية والخشوع، وإذا فهم أسرارها وتأمل في جزئياتها بشكل دائم، وانطلق في حركته الاجتماعية والفردية من هذه الصلاة، وانتهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة هي التي تحقق وتحرز الفوز والفلاح، وتكون خير العمل وخير عمل يؤديه الإنسان. هذه هي الصلاة الحقيقية التي تربط العبد بخالقه وتقربه منه، وتجعله يعيش حالة الانقياد التام والطاعة الكاملة. فهو يصدر في كل عمل يعمله، وفي كل فكر ونظر يتبناه من الشريعة السمحاء. فقول المصلي حي على الصلاة دعوة للقلب للارتباط بالله تعالى، وجعل الشريعة هي المنطلق الأساس في الحركة. ومما يذكر في هذا الباب أيضا أن المؤذن والمقيم للصلاة يدخل في أجواء جديدة، وهي أن الملائكة تأتم به، والملائكة تمثل في الواقع الجانب الروحي المحض، فهي روح بلا شهوة، شغلها الشاغل ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتقديسه. هذه الملائكة تأتم بالعبد وتقدمه في صلاتها، وكثرة الملائكة وقلتها ناشئ من مستوى الصلاة التي يؤديها العبد. لاحظوا هذا الحديث الذي ورد في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. وفي رواية أخرى أن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن مقدار كل صف فقال: أقله ما بين المشرق والمغرب، وأكثره ما بين السماء والأرض. هذه المنزلة العظيمة للمصلي لها استحقاقات، من هذه الاستحقاقات أنه ينبغي عليه أن يستوحي من إمامته للملائكة أن يجعل قلبه إماما له، وأن يجعل عقله وفكره وإرادته هي القوى الفاعلة فيه، لا أن تسيطر عليه الشهوات والميول والغرائز. فكما أن الملائكة قوى روحية لم تعرف الشهوة، كذلك المصلي الخاشع، بل إنه سيكون عند الله تعالى أفضل من الملائكة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. فيها عند الله، اشفع لنا عند الله.
أيها المحمود الأحمد، يا أبا الزهراء محمد، يا رسول الله، أنت من ذي العرش مؤيد، رحمة أرسلت وسؤدد، يا عظيم الجاه قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي، وقلنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
فاطم يا ابنة النبي المصطفى خير البشر، يا حجة الله على الأئمة الاثني عشر، أنت نور الله يهدي إلى نجاتنا، نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا.
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
يا علي ابن أبي طالب، أنت ليث الله الغالب، سيد الكونين، فاز من حوضك شارب، من يعاديك هو الخائب، خاسر الدارين. قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي، وقلنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
مولاي يا كريم أهل البيت أيها الحسن، أفض علينا من عطاياك أيا بحر المنن، أنت نور الله تهدي إلى نجاتنا، نحن قدمناك بين يدي حاجاتنا.
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
يا حسين أنت المفتاح، لم يخب من فيك تشفح، لا إذن بحماك ولديك الدعوة ترفع، أنت باب الله الأوسع وارضاه رضاك. قد توجهنا وتوسلنا بك يا مولاي، وقلنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
يا زينة العباد يا مولاي، يا ابن الخيارتي، يا حجة الله علينا، يا علي ابن الحسين، أنت نور الله تهدي إلى نجاتنا، نحن قدمناك بين يدي باقر العلم أبا جعفر، أيها المفزع للمضطر، يا عظيم الشان نجنا في الفزع الأكبر، بالشفاعة يوم المحشر.